السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستكمل القراءة في هذا فهذه الرسالة المباركة وهي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله المتوفى في سنة 28 و700. يقول: والحقيقة حقيقة الدين، دين رب العالمين، هي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاجا. فالشرعة هي الشريعة، قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والمنهاج هو الطريق، قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر، والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه. كأن شيخ الإسلام يريد أن يقول أن هناك حقيقة لدين رب العالمين، وهي ما اتفق عليها جميع الأنبياء والمرسلين، وهي اكتب كده في الهامش: والحقيقة هي إفراد الله عز وجل بالعبودية. إفراد الله عز وجل بالعبودية. أما الشرعة فهي شريعة كل نبي بكيفية عبادته لربه عز وجل. الشرعة هي شريعة كل نبي بكيفية عبادته لربه عز وجل. يبقى دين رب العالمين من أول آدم حتى محمد صلوات الله وتسليماته عليهم إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا هو أصل الدين. طيب، كيفية إفراد الله عز وجل بالعبادة هذا اختلف من نبي إلى نبي. فكل نبي أمر قومه بعبادة المولى عز وجل وإفراده بكل أنواع العبادة، ولكن هذه العبادات وهي الشرعة وهي الشريعة اختلفت من نبي إلى نبي آخر. يبقى اتفقوا على الأصل واختلفوا في الفروع. يقول: والغاية المقصودة هي حقيقة الدين، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وهي حقيقة دين الإسلام، وهو أن يستسلم العبد لله رب العالمين لا يستسلم لغيره، فمن استسلم لغيره كان مشركا والله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. طيب، سؤال، انتبهوا يا مشايخ. قوله تعالى، قول شيخ الإسلام: فمن استسلم لغيره كان مشركا والله لا يغفر أن يشرك به، والله لا يغفر أن يشرك به. طيب، الشرك هنا أكبر أم أصغر أم النوعين مع التفصيل؟ السؤال واضح؟ قول شيخ الإسلام: والله لا يغفر أن يشرك به، وهو مستنبط من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هل يا ترى الشرك هنا الأكبر أم الأصغر أم النوعين مع التفصيل؟ تفضل، ما هو التفصيل؟ ها، لو سمحت كده تعالوا هنا كده، ما تقعدوش في الدار انت، هو تعالوا. ايوه تفضل يا عم، اجب عن السؤال ده. اذكر النوعين الاصغر والاكبر، هات التفصيل. تفضل. خليكم معايا بس، تفضل يا شيخ محمد. الأزهر والأكبر، كويس، وقع في الشرك الأكبر. كويس، ما دون ذلك ما دون الشرك. كلمة بقى خليك معي، كلمة إن الله لا يغفر أن يشرك به، كما تعلمون معتقد أهل السنة والجماعة أن الشرك عندهم قسمان، صح؟ أكبر وإيه وأصغر، كويس؟ طيب لا يغفر أن يشرك به تشمل النوعين أم نوع واحد؟ النوعين. طيب معنى ذلك أن الرجل إذا مات وهو مشرك شرك أكبر وأصر على ذلك ولم يتب مخلد في النار. طيب لو مات أشرك شركا أصغر مصرا على ذلك، ما موقفه؟ لا يخلد في النار، يبقى لا يغفر ولا غفر؟ ركزوا عشان تفهموها كويس، خليكم معي. قلنا إن الله لا يغفر أن يشرك به لأهل العلم قولين في المسألة. القول الأول إن هنا لا يغفر أن يشرك به أي الشرك الأكبر، وعليه أجمع أن من مات مصرا على الشرك الأكبر هو مخلد في النار، كويس؟ طيب القول الثاني قالوا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فالشرك الأكبر موضوع منتهي. طيب الشرك الأصغر، قالوا أن من مات مصرا على شرك أصغر في عرصات يوم القيامة ليس تحت المشيئة، ليس إيه تحت المشيئة، بل يعذب على شركه الأصغر ولكن لا يخلد به في النار. وضحت؟ لا نخلص من دي الأول وبعد كده نتكلم في ضبط الشرك الأصغر، ديت لازم تحفظوها واللي عنده أي إشكال يقوله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، باتفاق أهل العلم أجمعوا على أن الشرك الأكبر لا يغفره المولى عز وجل، فمن مات مصرا على الشرك الأكبر فهو مخلد في النار قولا واحدا. طيب مات وأتى بالشرك الأصغر بغض النظر كثير أو قليل، مات وأتى بالشرك الأصغر، احنا قلنا قبل ذلك كل الذنوب عدا الشرك الأصغر مات العبد مصرا عليه هي تحت الايه؟ تحت المشي، ان شاء ربنا عفا وان شاء ايه غفر له، عذبه بقدر ذنبه، وما قالوا فين؟ وما قالوا للجنة، طالما انه مات على التوحيد. طيب استثنى بعض اهل العلم مسألة الشرك الأصغر وقالوا لا، الشرك الأصغر يدخل في عموم لا يغفر أن يشرك به، ولكن الفرق بينه وبين الشرك الأكبر أن صاحب الشرك الأصغر يعذب بقدر شركه الأصغر ولا يخلد في النار، أما صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار، وصاحب الشرك الأكبر لا يدخل تحت المشيئة أي لا يعفو عنه ربنا عز وجل، ويعذب بقدر شركه الأصغر ثم مألوه إلى الجنة. وضحت ولا فتشي أبو عائشة؟ وضحت ولا لا؟ ها؟ كأن في نفس شيء. أعيد الكلام، الإجماع منعقد، لا يخلد في النار موحد ولا يدخل الجنة مشرك، صحيح الإجماع ده؟ ما المعني بقولنا ولا يخلد ولا يدخل الجنة مشرك؟ مشرك إيه؟ شرك أكبر، ده إجماع منتهي. طيب وبناء على ذلك الذي مات وهو على الشرك الأكبر ده مات هيبقى يغفر له أم لا يغفر؟ لا يغفر، ومخلد فين؟ في النار. الإشكال مش كده، الإشكال واحد مات على الشرك الأصغر، فلأهل العلم قولين لأن الأدلة دلت على ذلك. القول الأول اللي هو لا يغفر أن يشرك به، قال لك هذا عموم، فمن أخرج منه الشرك الأصغر يلزمه الدليل، وحبلا. طيب جوهم لما قالوا بالقول دي قالوا طب ما هذا يتعارض مع قولنا أنه لا يدخل الجنة مشرك ولا يخلد في النار موحد، والرجل اللي أشرك شرك أصغر ده عنده أصل التوحيد ولكن وقع في الشرك الأصغر كصغير الرياء كيسير الرياء والحل بغير الله وقوله ما شاء الله وشاء فلان إلى غير ذلك، ويقول شرك أصغر. فلما حدث التعارض العلماء فرقوا، قالوا طيب وعليه من مات مصرا على الشرك الأصغر فهو سيعذب حتما بذنبه، يبقى خرج من تحت المشيئة، سيعذب بذنب، ولكن عذابه هذا لا يقتضي أن يخلد في النار لأن الشرك الأكبر منتفي عنده، يبقى يعذب بقدر ذنبه وما قالوه إلى الجنة. طيب ما الفرق بين قولنا رجلان مات أحدهما مصر على أكل الربا والآخر مصر على الرياء؟ الأول داخل تحت المشيئة والثاني إيه؟ خرج من تحت المشيئة. إيه معنى كلمة خرج من تحت المشيئة؟ يعني لا سيعذب بذنبه، ولكن الاثنين مآلهم إلى الإيه؟ إلى الجنة إن مات على الإيه؟ على التوحيد. واضحة أبا عيسى؟ واضحة المشيخ ديت؟ ها؟ انتبهوا لدي كويس لأنها مهمة. طيب، يقول: ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين. أسأل، ماذا يعني شيخ الإسلام بقوله ودين الإسلام هنا؟ هل يعني أصل الدين أم فروعه؟ وهو لا، اكتب في الهامش اهو: ودين الإسلام هنا أصل الدين وهو إفراد الله بالعبادة. ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين. وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان ومكان. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، طيب عام في كل زمان ومكان. ومن يبتغ غير الإسلام، المعنى الإسلام هنا اللي هو إيه؟ اللي هو أصل الدين، اللي هو إفراد المولى عز وجل بالعبودية. خذوا بالكم، فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الإسلام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له. طبعا هنا ممكن يرد عليك إشكال من بعض السذج ويقول إذا كان شيخ الإسلام يقرر ويقول إن نوح وإبراهيم إلى آخره دينهم الإسلام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، فلما تحكمون بكفر من لم يتبع شريعة محمد وإن كان أصل دين الأنبياء كلهم الإسلام؟ من يجيب؟ لا، غير حديث النبي يتني بغير. فضل. فضل شيخ. ما هو أخوك ذكر حديث، قلت له دعنا من الحديث وأتينا بشيء آخر أعلى من مش أعلى من الحديث، أوضح في الدلالة. فضل. طيب خذوا بالكم معايا، خلنا نتفضل يا ولدي. الإسلام له معنى عام وخاص، فسر. طيب خذوا بالكم يا إخوان، عندنا أصل الدين واحد كما اتفقت من لدن آدم حتى محمد، اللي هو إيه؟ إفراد المولى عز وجل بالعبودية. طيب طريقة العبودية نفسها بتختلف من نبي إلى نبي، كويس؟ وجاءت شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع. إيه معنى ناسخة لكل الشرائع؟ أي نسخت كل الطرق التي من خلالها يعبد الله، ولم يبق إلا طريق واحد، وطريق من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وضحت؟ مش عندنا النسخ والمنسوخ؟ يبقى كل الأنبياء دعوا قومهم إلى عبادة المولى عز وجل، وكل نبي دعا قومهم بطريقات تختلف عن النبي الآخر في غالب الأمور بناء على الوحي المنزل إليه. جاءت شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل الطرق. يعني إيه؟ إن كنت أنت مثلا بتعبد الله بهذه الطريقة، شريعتنا نسخت الطريقة دي، نسختها يعني ألغت وأتت بطريقة جديدة تتقرب بها إلى المولى عز وجل. فكل من أصر على عبادة ربه عز وجل وإن أفرده بالعبادة ولكن بغير طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعبادته مردودة عليه. ويستأنس لما ذكرنا بقول نبينا الحديث الذي أشار إليه أخوانا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، ما المعنى بالأمة هنا؟ ما المعنى بالأمة؟ ما المعنى بالأمة؟ أمة الإجابة. أحسنت شيخ معن. والذي نفس محمد بيده لا يسمع، لا أحسنت، لا الدعوة، معلش أنا غلطان أخطأت. لا يسمع برجل من هذه الأمة، أمة الدعوة، وهو كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يقول: قال الله تعالى عن محيى: قومي إن كان كبر عليكم مقام وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إلى قوله تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: وقال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقوله تعالى: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالت بلقيس: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الربانيون والأحبار. وقوله تعالى: آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. يبقى كل هذه النصوص تدل على أن أصل دين المولى عز وجل هو الإسلام. ما المعني به؟ المعني به هنا بقى لغة وشرعا. لغة: أن يستسلم العبد لربه عز وجل، يسلم زمامه لله، يفعل به ما يشاء. أما الناحية الشرعية وهو إفراد المولى عز وجل بكل أنواع العباد. فدين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم. ما المعني بقوله شرائعهم؟ اللي هي الأحكام وطريقة عبادة المولى عز وجل، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معشر الأنبياء ديننا واحد. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد اتفق سلف الأمة وأئمته وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، ده إجماع وأعلى درجات الإجماع. اتفق سلف الأمة وأئمته وسائر أولياء الله على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. من خالف هذا الإجماع أضل من حمار أهله. طيب، هنا شيخ الإسلام وضع قيدا نريد أن نبحث عن العلة التي من أجلها أتى شيخ الإسلام بهذا القيد، وهو قوله: الذين ليسوا بأنبياء. لماذا وضع القيد؟ تفضل. أنت أوشكت بس لسه شوية. تفضل. أحسنت، لأن كل نبي ولي، مسألة منتهية، يستحيل أن يكون نبيا دون أن يكون وليا. فقوله: الذين ليسوا بأنبياء، لأن الأولياء لا يشترط أن يكون نبيا. وقد رتب الله عباده السعداء منهم أربع مراتب، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، وأفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في المسند: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. طيب، اكتب في الهامش يا أخي الفاضل: والخيرية معلقة على القيام بالشرط. والخيرية معلقة على القيام بالشرط، وهو قوله تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اكتب: قال عمر: أدوا شرطها تكونوا مثله. يبقى الخيرية مطلقة ولا مقيدة؟ ها يا مشايخ، الخيرية مطلقة ولا مقيدة؟ ما هو القيد؟ الإتيان بالشرط. ما هو الشرط؟ أمر بالمعروف نهي عن المنكر إيمان بالله. فضل. يسأل أخونا ويقول: لماذا جاء ربنا عز وجل بالإيمان بعد الأمر معروف والنهي عن المنكر. الجواب ذكر الخاص قبل العام للدلالة على عظم شأن الخاص. ما هو الإيمان يدخل في الأمر معروف والنهي عن المنكر. وقد ثبت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه أنه قال خير القرون قرني. خير القرون القرن الذي بعثت فيه. اتفق يا أخواننا الجماعة أهل الاصطلاحي على أن النص الصحيح المعتمد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. صلح في الهامش اكتب. والمعتمد في النص هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفي. لا تسبوا أصحاب الحديث. معاكم الحديث؟ عندك شيخ محمد الحديث؟ عندك الحديث؟ طيب اكتب بقى مناسبة الحديث في الهامش كده. مناسبة الحديث وقع شيء بين خالد بن الوليد بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد. وقع شيء بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد. ايه معنى كلمة وقع شيء؟ يعني شيء من امور الدنيا يعني اختلاف. فسب خالد عبد الرحمن فسب خالد عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. يبقى الخطاب موجه لمين يا أخوانا؟ لخالد. وخالد صحابي ولا لا؟ طيب يبقى لما يكون النهي من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يسبوا الصحابة صح؟ فمن باب أولى من دونهم أولى بالنهي أم لا؟ وضحت؟ يعني سيدنا بيقول لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابه وخالد الصحابة يبقى من باب أولى سعيد بن المسيب لا تسبوا أصحاب عمر بن عبد العزيز فما دونهم أولى بالنهي عن سب الصحابة. نعم لا لا يستدل بذلك. الحديث يستدل منه على أن الصحابة لهم مراتب ومنازل وهذا متفق عليه. أما أن نقول الصحابة نقصرها على غير ما اتفق عليه العلماء ونقله ابن حجر كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ولو لساعة وأمن به ومات على ذلك لا دول كلهم صحابة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام للإشارة إلى أن الصحابة مراتب كما قال عز من قائل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا بعد الله الحسنى. طيب يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والمراد بالفتح صلح الحديبية وكان في السنة السادسة من الهجرة فإنه كان أول فتح مكة وفيه أنزل الله تعالى أول سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتح هم؟ قال نعم. وأفضل السابقين الأولين يبقى شيخ الإسلام ذكر إن الصحابة أفضل الناس السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. بدأ يبدأ يأخذ من هؤلاء فقال وأفضل الأولين السابقين الخلفاء الأربعة وأفضلهم أبو بكر ثم عمر وهذا هو المعروف عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإمة الأمة وجماهيرها. وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها في منهاج أهل السنة النبوية في نقد كلام أهل الشيعة والقدرية. يبقى الاتفاق بين الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويقف أهل السنة والجماعة وجمهور الأئمة جاءوا بعلي في المرتبة الرابعة. وذن بالك يا أخوانا وذا كله من اختلاف التنوع ليس فيه منقصة. وبالجملة اتفق الطوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء. شوف دقة كلام شيخ الإسلام. وبالجملة اتفق طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء، ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة، وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا له، كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه، وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به، فهو أفضل أولياء الله إذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا قول هنا شيخ الإسلام وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة، معني بذلك طائفة من الشيعة لم يعد لها وجود الآن، وهم المعتدلون الذين كانوا يقدمون علي على عثمان. فذكرك أخواننا ده المعني بكلام شيخ الإسلام، وهؤلاء لم يعد لهم وجود، انقرضوا ولم يبق إلا الضلال الفجرة. وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء، وهذا كلام باطل، ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي، فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع. ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء، ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته، كما يزعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية وكتاب الفصوص. وكما تعلمون ولا يخفى اتفقت كلمة العلماء على أن ابن عربي كافر خارج عن الملة بضلاله وبزندقته. هذا المكية وفصوص الحكم، ضلال وكفر وزندقة بدعم الحلول والاتحاد، لا في الدين. فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه، كما يقال من قال فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن. وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة، والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأولياء، فكيف الأنبياء كلهم والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء، وليس آخر الأولياء أفضلهم كما أن آخر الأنبياء أفضلهم. نواصل مستعينين بالله عز وجل. يقول وليس آخر الأولياء أفضلهم كما أن آخر الأنبياء أفضلهم، يعني أهل البدعة أرادوا أن يقولوا كما أن آخر الأنبياء أفضل الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم، قياسا عليه يكون آخر الأولياء أفضلهم على الإطلاق، وهذا الكلام ليس بسديد بل هو باطل. يقول والله هذا قول، بس هؤلاء القوم وصفهم شيخ الإسلام بالغلاء، ليس عندهم سند على ذلك. ما هي الأدلة؟ ما هو التفضيل بالأدلة، فما فيش عندهم أدلة. ولكن هم لما حدث خلاف بين الصحابة كنا نعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ونسكت، منهم من كان يعد علي قبل عثمان، أما نقول إن تنازعوا أن أفضل الأولياء أو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أو علي، هذا من الغلاة أيضا وليس من المعتدلين، من الغلاة. ولكن الذي نعنيهم أنهم قدموا علي على عثمان. نعم أي نعم. يقول والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأنبياء، وليس آخر الأولياء أفضلهم كما أن آخر الأنبياء أفضلهم، فإن فضل محمد صلى الله عليه وسلم ثبت بالنصوص الدل على ذلك. يبقى شيخ الإسلام هيبدأ الآن يأتي بالنصوص الشرعية التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. كذلك يلزم من قال أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء يلزم أن يأتي بأدلة، لأن خير الأولياء أو خير أولياء هذه الأمة من؟ أبو بكر، صح؟ لورود الأدلة بذلك. فإذا ادعى مدعي أن خير الأولياء هو خاتمهم يلزمه الأدلة، دي حاجة. بعد ذلك من هو هذا؟ خاتم الأولياء حتى نقول أنه خير الأولياء. لا، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقوله آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم فكان أحقهم بقوله تعالى وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، الغير ذلك من الدلائل كل منهم يأتيه الوحي من الله، لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في نبوته محتاجا إلى غيره، فلم تحتج شريعته إلى سابق ولا إلى لاحق، بخلاف المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة وجاء المسيح فكملها. ولهذا كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور وتمام 24 نبوة، وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى محدثين بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى محدث، بل جمع لهم من الفضائل والمعارف والأعمال الصالحة ما فرقوا في غيره من الأنبياء، فكان ما فضله الله به من الله بما أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر، وهذا بخلاف الأولياء، فإن كل من بلغه رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون وليا لله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق هو بتوسط محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من بلغه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه لا يكون وليا لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه. ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر ملحد. سمعتها هذه؟ أعدها تاني. يقول ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر ملحد. يعني إيه؟ كل من سلك طريقا إلى الله غير طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من زعم أنه يتلقى العلوم الشرعية من غير طريق محمد كافر بالله عز وجل. شاب بنقول كده الأحكام الشرعية التي مردها إلى رب البرية طريقة معرفتها هو محمد خير البرية، فمن زعم أن هناك طريقا لمعرفتها غير هذا الطريق كافر بالله. يعني مثلا نقول لك إيه الشيء ده محرم، جبته منين؟ يعني لازم أدلة من القرآن أو أدلة من السنة؟ قال لك لا، حدثني قلبي عن رب، خلاص بس كده خرج عن الملة بإجماع أهل العلم، لا نزاع في ذلك البتة، مهما ظهر منه من خوارق العادات ومن تقوى مكذوبة. يقول وإذا قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الحقيقة فهو شر من اليهود والنصارى. تخيل، يعني قال لك أنا بس محتاج لبعض الأحكام الشرعية كالغسل من الجنابة والوضوء والتيمم والصوم، ولكن هناك علوم باطنية أنا أستطيع أن أصل إليها عن الطريق المباشر إلى رب البرية، هذا كافر. شيخ الإسلام يقول شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى الأميين دون أهل الكتاب، فإن أولئك أمنوا ببعض وكفروا ببعض فكانوا كفارا بذلك، وكذلك هذا الذي يقول إن محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن، يعني كأن شيخ الإسلام يريد أن يقول هؤلاء القوم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن، ونحن نأخذ علم الظاهر، أما علم الباطن لنا طريق آخر سنسلكه. يقول هؤلاء شر من الذين من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمدا بعث إلى النبيين فكانوا كفارا، ما آمنوا بجزئه وجه الإيمان عند الذين قالوا إن محمدا بعث النبي، آمنوا بأنه مبعوث وأنه نبي ورسول، ولكن إلى من؟ إلى الأميين، يبقى آمنوا بجزئية وكفروا بالباقي، ومع ذلك ربنا عز وجل حكم عليهم بالكفر والخلود في النار. ما حد يقول مش واضح. تاني اليهود والنصارى طائفة منهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأميين فقط. الأميين هم العرب، كانوا أمة أمية لا يكتبون ولا يقرؤون. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث ونبي حق ورسول، ولكن مش لنا وليس لأهل الأرض قاطبة بل لهؤلاء القوم. الله عز وجل حكم عليهم بالكفر البواح وبالخلود في النار بجرد هذا الأمر. كذلك من ادعى من الأولياء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعلم الظاهر، أما علم الباطن لهم طريق آخر يسلكونه للوصول إليه، فلا شك أنهم أشد كفرا من هؤلاء القوم. يقول إن محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن، آمن ببعض ما جاء به وكفر البعض فهو كافر، وهو أكفر من أولئك، لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة، وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. فإذا ادعى المدعي أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان، وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة، فقد ادعى أن بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دون البعض الآخر، وهذا شر ممن يقول أؤمن ببعض وأكفر ببعض، ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين. وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة، ويلبسون على الناس فيقولون ولايته أفضل من النبوة، وينشدون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. طبعا ده زندقة. وخد بالك ممكن تجد بعض المبتدعة يجعلون هذا النص دليلا شرعيا، ويصبح الأمر عندهم راسخ ولا نقاش فيه، مقام النبوة في برزخ فويق بالتصغير فويق الرسول، يبقى مقام النبوة فويق الرسول أعلى من الرسول، وده مخالف. ودون الولي يبقى مقام النبوة أدنى من إيه؟ من مقام الولاية. طب مقام النبوة فوق الرسول، يبقى الرسول أقل منين؟ من الولي. زندقة وكفر وإلحاد. الذي أريد أن أبين إليه إن بعض المبتدع يا أخوان بيجعل هذا البيت بمثابة الدليل المحكم، دليل محكم، واخد بالك، يتكلمون فيه كأنه كالجبل الراسخ لا نقاش فيه. وكما تعلمون أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالأدلة إلا بالأدلة بالكتاب والسنة. ويقولون نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته، وهذا من أعظم ضلالهم، فإن ولاية محمد صلى الله عليه وسلم لم يماثله فيها أحد، لا إبراهيم ولا موسى، فضلا عن أن يماثله فيها هؤلاء الملحدون. وكل رسول نبي ولي، فالرسول نبي ولي، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته. وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع، انتبه لدي كويس. وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع. معنى الكلام ده إيه؟ يعني أهل البدع قالوا إن ربنا عز وجل أنبأهم، أي جعله نبيا دون أن يكون وليا، فهذا أمر ممتنع مستحيل عقلا وشرعا، فإنه حال إنبائه إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله، بمعنى يستحيل أن ينبئه الله برسالة ونبوة وبوحي إلا إذا كان وليا لله، وإلا لاختلط الولي لله بولي الشيطان، يبقى لا إنباء إلا بعد أن يكون وليا إيه؟ لله عز وجل. ولا تكون مجردة عن ولايته، ولو قدرت مجردة لم يكن أحدا مماثلا للرسول في ولايته. وهؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب الفصوص اللي هو ابن عربي، إنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة ثم أخرجوها في قالب المكاشفة، وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه بها كما يقوله أرسطو وأتباعه. الأفلاك معناها المخلوقات، أو لها موجب بذاتها كما يقولون متأخرون كابن سينا وأمثاله، ولا يقولون أنها لرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته، ولا يعلم الجزئيات، بل إما أن ينكروا علمه مطلقا كقول أرسطو، أو يقولون إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقول ابن سينا. وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها، فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي، الأفلاك كل معين منها جزئي، وكذلك جميع الأعيان وصفتها وأفعالها. والله يا أخوانا ما أضر المسلمين ضررا بالغا كدخول كتب الفلاسفة إلى ديار المسلمين، اللي هي كلام أرسطو وأفلاطون، وأخذ كلامه ابن سينا والفارابي والغزالي وغيرهم، أضلوا الأمة ضلالا ما بعده ضلال. يقول: والكلام على هؤلاء مبسوط في موضوع آخر رد تعارض العقل والنقل، فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى بل ومشرك العرب، فإن جميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض وأنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته. وأرسطو ونحو من المتفلسفة واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام وهم لا يعرفون الملائكة والأنبياء، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، وإنما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية. وأما الأمور الإلهية فكل منها فيها قليل الصواب كثير الخطأ. واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلموا بالإلهيات منهم بكثير، ولكن متأخروهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل، فأخذوا أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة وركبوا مذهبا قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل، وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع. وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بهر العالم، واعترفوا بالناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ناموس طرق العالم، ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم أبعد الخلق عن معرفة الله ومعرفة الملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات. فاكرين مرة قلت لكم الإشكال كله جاي منين؟ مما يسمى بثوابت المعقول. ثوابت المعقول، ثوابت المعقول جابوها منين يا أخوان؟ جابوها من عند الفلاسفة، والفلاسفة بعقولهم الرضية بدأوا يضعون ثوابت من عند أنفسهم. لذلك شيخ الإسلام لما جه يرد عليهم في ضرء تعارض العقل والنقل أتى على كل ما جعلوه ثوابت المعقول ونقضها بالمعقول ولم ينقضها بالمنقول، وهذا من قوة برهانه عليه رحمة الله. فمسألة ثوابت المعقول إحنا عاوزين قبل ما نتكلم فيها كأنها ثوابت المعقول، ما الذي أدراك أنها ثوابت المعقول؟ هل اتفق عليها كل عقلاء البشرية؟ لم يحدث أبدا. واخد بالك؟ بدليل في الوقت الحاضر تجد أشياء يدندن حولها العلمانيون والليبراليون وغيرهم من الملاحدة ويجعلونها ثوابت المعقول، كأن يقولون من ثوابت المعقول حرية الاعتقاد لكل مخلوق، ولذا أمر لا ينكره عاقل. كيف والعقول قاصرة؟ كيف ندع له حرية الاعتقاد وعقله أيضا أصلا قاصر؟ ده احنا كده إن جعلنا له هذه الحرية أضررنا به وألحقنا به ضرر بالغ، لأنه لا يدرك مصلحتهم ولا يدرك منفعته. لما؟ لأن عقله قاصر. خدوا بالكم أخواننا من دي كويس، لأن مسألة ثوابت المعقول إن لم تنقض بالمعقول يترتب عليها شر عظيم. وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، سموا تلك المفارقات لمفارقتها المادة وتجردها عنها. لذلك إيه اللي جعل كلام الفلاسفة ضلال؟ أقحموا العقول فيما لا تدركه، فبدأوا يتكلمون عن الغيبيات بتصور عقلي، بدأ يتكلم عن ذات الإله، بدأ يتكلم عن الروح، بدأ يتكلم عن عذاب القبر، ودي كلها أمور أخفاها ربنا عز وجل عنا فكان الكلام فيها ناقصا أو باطلا. يقول وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان. إيه معنى في الأذهان؟ هل لكم معايا؟ دايما في الأذهان أو في الأعيان أو في الداخل أو الخارج. الأذهان اللي هو يتخيلها العقل، يعني مثلا قال لك والله أنا أتخيل الروح، تخيل، يبدأ يأتي بكلام ملوش وجود أصلا، ده هو سرح بخياله، قال لك يبقى الروح عبارة عن إيه؟ جسم شفيف رقيق يحمل البدن. انت بجد الكلام ده منين؟ تخيلت. يبقى ده اسمه في الأذهان وليس في الأعيان، ليس له وجود. لذلك كما تعلمون لما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح نزل الوحي، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ليه؟ فوق المدركات. فالضلال كل الضلال أن المتفلسفة لما كانوا يعبدون الكواكب والأصنام وبدأوا يسرحون بعقولهم تكلموا في غيبيات وفي أمور جعلوها كالحقائق وألزموا الناس بها. طيب نحن معشر المسلمين عندنا من الغيبيات ما جاء به النص الشرعي، وعندنا أن الشيطان يتمثل للإنسان ويوحي إليه، فكل ما عدوه ثوابت المعقول لا نشك قيد أنملة أنها من وحي الشيطان إليهم. يقول وكما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة، أثبتوا هيل مجردة عن الصورة، يعني أشياء في الذهن وما لهاش وجود. يقول ومد وخلاء مجردين، وقد اعترف حذاقون بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان. فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة، وهنا الخلل بقى، هنا الخلل. هو اعترف بالنبوات ابن سينا، ولكن أراد أن يثبت النبوات حتى يقنع الفلاسفة بأصولهم. تم ده ضلال. أنا عندي إسلام أستغني به عن كل شيء ولا أستغنى بكل شيء عنه، واضح يا أخواننا كده؟ لذلك لما جاءت المصطلحات الغربية ودخلت على بعض المسلمين وانخدعوا به، أرادوا أن يجعلوا هذه المصطلحات دل عليها الإسلام، وما فعلوا ذلك إلا بشعورهم بالإنهزامية من الداخل. تأملوا الله يبارك فيكم لموقف ابن سينا والفارابي وغيرهم مع الفلاسفة وموقف مدعي العلم في عصرنا الحاضر. الفارابي وابن سينا والغزالي انبهروا بعلوم الفلاسفة وكادت أن تطيش عقولهم، وهم عندهم معتقد أن فيه نبوات وفيه إله وفيه ملائكة وفيه جن، ولكن هم اشرأبت قلوبهم بكلام الفلاسفة، فأرادوا أن يدمجوا هذا مع هذا، وقعوا في ضلال بين تماما. كما بعض مدعي العلم في الوقت الحاضر انبهروا بالغرب وبما عندهم، فلما جاءت مصطلحات الغرب على بلادنا وهم عندهم أصل الدين موجود، أرادوا أن يمزجوا بين هذا وهذا، فقالوا الإسلام عندنا دل على الديمقراطية ودل على الشورى ودل على الانتخابات ودل على كل حاجة، ما فيش أي خلاف بينه وبينهم مطلقا. بل وصل الجرم بسفيه من السفهاء أنه قال ما الدليل الشرعي على أن وصول المكلف إلى الخلافة لا يخرج عن الأمور الثلاثة؟ هذا إن دل على شيء يدل على سفه وعلى جهل فاضح، أولم يعلم أن هذه الأمور بالاستقراء هي الذي حدثت، ولا يوجد أقوى من الإجماعات التي حدثت في عهد الصحابة. ولكن كذلك إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة، زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة، من اتصف بها فهو نبي. طبعا الكلام ده كلام باطل، لأن النبوة أمر محض فضل من الله عز وجل، وتثبت النبوة بالأدلة الشرعية. أما أنه يثبت النبوة بأصول فاسدة فلا شك أن هذا فاسد. قالوا أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية، ينال بها من العلم بلا تعلم، وأن تكون له قوة تخيلية له ما يعقل في نفسه بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه لا يكون لها وجود في الخارج، وهذا لا شك ضلال. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام الله، وأن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيولي العالم. ودعوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي قوة أنفس، فأقروا من ذلك بما يوافقهم أصولهم من قلب العصاحية دون انشقاق القمر ونحو ذلك، فإنهم ينكرون وجود هذا. وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع، وبينا أن كلامهم هذا أفسد الكلام، وأن هذا الذي جعلوه من الخصائص ما يحصل ما هو أعظم منه لأحد العامة ولأتباع الأنبياء، وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله وهم كثيرون، كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وليس عشرة وليس أعراضا، لا سيما وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول وعنه صدر كل ما دونه، والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك الغمر. ده يخبرنا كله كلام باطل، كلام الفلاسفة الذي نقلوه عن هؤلاء الضالون وأرادوا أن يصبغوه بصبغة الشريعة. وهؤلاء زعموا أن العقل المذكور في حديث يروى أن أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. طبعا هذا الحديث كما سيقرر الشيخ الآن حكمه، ويسمونه أيضا القلم، لما روي أن أول ما خلق الله القلم، الحديث عند الترمذي. والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكره كما ذكر ذلك أبو حاتم البست والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم، وليس في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليه. ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حدة عليه، فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى العقل قال له، ويروى لما خلق الله العقل قال له، فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، ليس معناه أنه أول المخلوقات. واضح؟ وأول منصوب على الظرف كما في اللفظ الآخر، لما وتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره، ثم قال في فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب، فذكر أربعة أنواع من الأعراض. وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل، فأين هذا من هذا؟ وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان، فإن العقل في لغة المسلمين مصدر عقل عقلا كما في القرآن، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وقوله: أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها. وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعقل. ومن هنا يجي الخلل بقى. يبقى أهل السنة والجماعة واللغة دلت على أن العقل غريزة أوضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده. الفلاسفة قال لك لا، ده العقل شيء قائم بنفسه. طب هو فين ده؟ بقول لك خارج العالم. وليس هذا مطابقا للغة الرسل والقرآن. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد عالم الأجسام للعقل والنفوس، فيسميها عالم الأمر، وقد يسمى العقل عالم الجبروت والنفوس عالم الملكوت والأجسام عالم الملك. ويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف معنى الكتاب والسنة أن ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا، وليس الأمر كذلك. وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا، كإطلاقهم أن الفلك محدث أي معلول مع أنه قديم عندهم، والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم. ليس في لغة العربي ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي محدثا، والله قد أخبر أنه خالق كل شيء، وكل مخلوق فهو محدث، وكل محدث كائن بعد أن لم يكن. لكن نظرهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر بها الرسول ولا أحكموا فيها قضايا العقول، فلا للإسلام نصر ولا للأعداء كسر، وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة ونزعوهم في بعض المعقولات الصحيحة، فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك، كما قد بسط في غير هذا الموضع عليه رحمة الله. وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والخيال تابع للعقل. فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أولياء الله، وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله، وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة، كابن عربي صاحب الفتوحات والفصوص، فقال إنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعدن عنده هو العقل، والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل، وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال، والرسول يأخذ عن الخيال، فلهذا صار عند نفسه فوق النبي، ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه فضلا عن أن يكون فوقه، فكيف وما ذكروه يحصل لأحد المؤمنين؟ والنبوة أمر وراء ذلك، فإن ابن عربي وأمثالهم وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل العلم، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بصوا يا أخوان، كما تعلمون أن الإنسان يترضى على الإنسان ويثني عليه ويمدحه بما يعلم، لذلك تجد للشيخ الألباني قولين في الإخوان، وكذلك للعلامة ابن باز، لما سمعوا كلاما فقالوا، فلما سمعوا كلاما آخر تغير الكلام طبقا للكلام المسموع، وهذا هو ديدن أهل الإنصاف دائما، بناء على ما يسمع ويستوثق من السماع يكون القول، وكذلك بناء على ما يقرأ ويستوثق من القراءة يكون القول. فشيخ الإسلام ترضى عن هؤلاء، مع أن إبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الضراني ومعروف الكرخي والجنيد وسهل بن عبد الله التستري لهم كلام خارج عن المنهج وخارج عن كلام أهل السنة والجماعة، فلعل شيخ الإسلام لم يطلع على هذا الكلام وبناء عليه ترضى عن هؤلاء. أما أننا نتكئ على ترضي شيخ الإسلام عنهم ونقول أن هؤلاء الكوم من علماء السلف ويؤخذ بقولهم، هذا لم يقصده شيخ الإسلام ولم يقصده أحد قط، فانتبهوا لهذا رحمكم الله. والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تبين قول هؤلاء، كقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمرهم يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وقد أخبر أن الملائكة جاءت إبراهيم عليه السلام في صورة بشر، وأن الملك تمثل لمريم بشرا سويا، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، وفي سورة أعربي ويراه الناس كذلك. وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذو قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. يبقى يريد شيخ الإسلام من هذا الكلام أن يثبت بالنصوص الشرعية الخبرية أن الملائكة على عكس ما قال الفلاسفة. يبقى الفلاسفة قالوا هذا الكلام من وحي الخيال، أتركوا لعقولهم العنان فبدأوا يفكرون ويظنون أن هذا هو الحق. فشيخ الإسلام أتى بالمنقول ليبين ضلال هؤلاء وأن ما قالوه غير صحيح بل هو باطل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كل هذا عن جبريل. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين، يعني المرة الأولى بالأفق الأعلى والنزلة الأخرى عند سدرة المنتهى. ووصف جبريل عليه السلام في موضع آخر بأنه الروح الأمين وأنه روح القدس لغير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم المخلوقات من أعظم مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء، وأنه جوهر قائم بنفسه ليس خيالا في نفس النبي كما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والمدعون ولاية الله، وأنهم أعلموا من الأنبياء. وغاية حقيقة هؤلاء إنكار أصول الإيمان بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق وقالوا الوجود واحد ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما تشترك الأناس في مسمى الإنسان والحيوانات في مسمى الحيوان، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن، وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس، ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، فوجود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته. وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع، فإنه لم يكن منكرا هذا الوجود المشهود لكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع له، وهؤلاء وافقوه في ذلك لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه، وإن كان قوله هذا هو أظهر فسدا منهم، ولهذا جعلوا عبادة الأصنام ما عبدوا إلا الله. وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف وإن جار في العرف الناموسي لذلك قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بالنسبة ما فأنا الأعلى منكم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم. قالوا ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك، قالوا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وكان فرعون عين الحق. ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة، فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله، وأنهم أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء يعرفون الله من مشكاتهم، وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤلاء. ولكن لما كان الكلام في أولياء الله والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله وهم من أعظم الناس ولاية الشيطان، نبهنا على ذلك. ولهذا عامة كلامهم إنما هو في الحالات الشيطانية، ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات باب أرض الحقيقة، ويقولون هي أرض الخيال، فتعرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال ومحل تصرف الشيطان، فإن الشيطان يخيل الإنسان الأمور بخلاف ما هي. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلينهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرون خلق الله ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ضل ضلالا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم حدث هذا يوم بدر فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه رأى جبريل يزع الملائكة والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منه والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته. قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكنته عليه وأيده بجنود لم تروها. وقال تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم. هؤلاء يعني من؟ الصوفية. تأتيهم أرواح تخاطب وتتمثل لهم وهي جن وشياطين فيظنونها ملائكة. كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام. وكان أول ما ظهر من هؤلاء في الإسلام المختار ابن أبي عبيد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم سيكون في ثقيف كذاب ومبير. وكان الكذاب المختار ابن عبيد والمبير الحجاج ابن يوسف وقيل لابن عمر وابن عباس إن المختار يزعم أنه ينزل إليه فقال صدق هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. وقال الآخر قيل إن المختار يزعم أنه يوحى إليه فقال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوه. وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقي إليه ذلك الكتاب. ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين وشيء معين وهذا مما تفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين فيظنون ذلك من كرامات الأولياء وإنما هي من الأحوال الشيطانية. وأعرف من هؤلاء عددا شيخ الإسلام ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشيطان وتأتيه به ومنهم من كانت تدله على السرقات يجعل يحصل له من الناس أو بعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقتهم ونحو ذلك. حدثني بعضهم واللي راكبين معاه في عربية ولي من أولياء الشيطان بيقولوا جايين من اسكندرية رايحين القاهرة فبيقول لي السواق عند البنزينة اللي جاي وقف قبل البنزينة بعشرة متر وقف قال له هتعرف أعمل إيه بص على عدد البنزين قال له عدد فين قال له خلاص 10 كيلو ولندا تنور قال له تبركي جنب البنزين قبل البنزين بالظبط ب 10 متر وقام واقف وبالظبط ربع ساعة والتنك اتملى على خط. وحقيقة عنده قوة خارقة وعنده شياطين استطاع أن يسرقوا البنزين من التنك وحطوا قلب تنك الثاني. فهذا ليس بمستغرب وليس بعجيب واخد بالك هذا حدثني بذلك من رآه بعينه. يقول ومنهم من كان تدله على السرقات يجعل بجعل يحصل له من الناس أو بعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقتهم ونحو ذلك. ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية، كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم، كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية والفصوص أشبه ذلك، يمدح الكفار مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم، وينتقص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون، ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري، ويمدح المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه، كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية. فإن الجنيد قدس الله روحه كان من أئمة الهدى، فسئل عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. واضحة؟ الحدوث اللي هي المخلوقات عن القدم، يعني ما لا يصف صفة القدم للمخلوقات بل الأزلية لله عز وجل. الله يكرمك يا محمود، عاوز تركز في القراءة ماشي. يستدل بهذا على ما في الرأس، خلاص يا اخوانا ما تحاولوش تبيعوا المية في حارة السقاية، مش هقولها تاني. عنده شفحات، ولكن شيخ الإسلام لقول ثنائيه لا يعلمها. نعم نعم، وكان من الفلاسفة، وكان وعندهم من الضلال الكثير. نعم والله، قال قيل أنه رده الله إلى الحق ومات على صدره، صحيح البخاري على ما بلغنا من الناس. يقول: التوحيد إفراد الحدوث على القدم، فبين أن التوحيد أن تميز بين القديم والمحدث وبين الخالق والمخلوق. وصاحب الفصوص أنكر هذا وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية له: يا جنيد، هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما؟ فخطأ الجنيد في قوله إفراد الحدوث عن القدم، لأن قوله إن وجود المحدث هو عين وجود القديم كما قاله في فصوصه: ومن أسمائه الحسنى العلي، على من وما ثم إلا هم، وعما ذا وما هو إلا هم. لذلك مرة واحد يريد أن ينشر عقيدة وحدة الوجود في شخص، فقال له: من حدثك أن هناك في الكون غير الله فلا تصدقه. فقال: ومن الذي يحدثني؟ فهمتها؟ واضحة ولا مش واضحة؟ إذا حدثك أحدا أن في الكون غير الله فلا تصدقه، قال له: من الذي يحدثه؟ يعني عاوز يقول له: أنت البعيد غبي، ما أنتش فاهم حاجة. إذا كنت أنت تقول بوحدة بالوجود وتعتقد أن الكون كله واحد هو الله، محمد وسعيد والجاموسة والبقرة، تعالى الله عما يقول هي الله، فمن الذي يحدثني أن في الكون غير الله؟ إذا كان كل الكون هو الله فمن الذي يحدثني؟ فرد عليه وألقمه الحجة وبين له بطلان إيه قوله. كل ذا أخوانا جي منين يا أخوانا؟ من الفلسفة. كل الضلال ده من الفلسفة ومن علماء المتكلمين، ما هم جابوها في عهد الخليفة المأمون من عند الفلاسفة من اليونان، وبدأوا يقرؤون وتترجم، وبدأوا أرادوا أن يجعلوها من الشريعة وأن يجعلوا الشرع هو الفلسفة. يا أخي دول من عند الكتاب، الأرسطو وأفلاطون دولت عالم زنادقة كفر، كانوا يعبدون الأصنام، وبدأوا يعني يتكلمون بالمعقولات بكلاما يعني يبلف العقول، فالناس جعلوهم فلاسفة، فبدأوا يضعون معقولات وثوابت نقلت إلينا. الناس عندنا اللي هم يعني عقيدتهم مخدوشة أرادوا أن يغلفوا هذه الأشياء بغلاف الشريعة، زي اللي بيحصل دلوقتي، زي ما قلت لك، هذا الذي يحدث بعينه الآن. مع إحنا عندنا شريعة غضة طرية شملت كل مناحي الحياة، خلاص ما ينبغي أبدا أن أتركها وأذهب إلى غيره، وشملت كل أمور الدنيا، ما تركت من شيء إلا وتكلمت فيه، إما كلاما مجملا وإما كلاما مفصلا، فمن تركها وذهب إلى غيره لشك أنه ضال. يقول فيقال لهذا الملحد: ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا غيرهما، فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره وليس هو ثالث. فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه، والخالق جل جلاله يميز بين نفسه وبين مخلوقاته ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده، كما نطق بذلك القرآن في غير موضعه. طيب ارجعوا ورا ثاني معايا كده. اقول لكم على حاجه بس عشان وصاحب الفصوص انكر هذا وقال في مخاطبته الخياليه الشيطانيه له: يا جنيد، هل يميز بين المحدث والقديم الا من يكون غيرهما؟ الكلام ده كلام باطل. اللي شيخ الاسلام بيرد عليه بقى معايا ماشي. فيقال لهذا الملحد: ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون ثالثا غيرهما، فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وبين غيره وليس هو ثالث. فالعبد يعرف أنه عبد ويميز بين نفسه وبين خالقه، يعني ليس بثالث، والخالق جل وعلا يميز بين نفسه وبين مخلوقاته ويعلم أنه ربهم وأنهم عباده، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع. والاستشهاد بالقرآن عند المؤمنين الذين يقرؤون يقرون به باطنا وظاهرا، وأما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمسان منهم وهو أحذقهم في اتحادهم لما قرئ عليه الفصوص، فقيل له: القرآن يخالف فصوصكم، فقال: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا. فقيل له: فإذا كان الوجود واحدا فلما كانت الزوجة حلالا والأخت حراما؟ فقال: الكل عندنا حلال، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام. ماذا يعني المحجوبون؟ إحنا حرام. فقلنا: حرام عليكم، وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهر، فإن الوجود إذا كان واحدا فمن المحجوب ومن الحاجب؟ ولهذا قال بعض شيوخهم لمروده: سبحان الله، هجتني، من قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب. فقال له مريده: فمن هو الذي يكذب؟ وضحت. وقال الآخر: هذه مظاهر. فقال لهم: المظاهر غير المظاهر، أمهي، فإن كان ظاهرها فقد قلتم بالنسبة، وإن كانت إياها فلا فرق. وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر، وبينا حقيقة قول كل واحد منهم، وأن صاحب الفصوص يقول المعدوم شيء ووجود الحق فاض عليه فيفرق بين الوجود والثبوت، والمعتزل الذين قالوا المعدوم شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير منه، فإن أولئك قالوا إن الرب خلق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجودا ليس هو وجود الرب، وهذا زعم أنه عين وجود الرب فاض عليه، فليس عنده وجود مخلوق مبين لوجود الخالق. وصاحبه الصدر القوني يفرق بين المطلق والمعين لأنه كان أقرب إلى الفلسفة، فلم يقر بأن المعدوم شيء، لكن جعل الحق هو الوجود المطلق، وصنف مفتاح غيب الجميع والوجود. وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه، فإن المطلق بشرط الإطلاق وهو الكل العقلي يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، والمطلق لا بشرط هو الكل الطبيعي، وإن قيل إنه موجود في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا معينا، وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته في الخارج، فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا في الخارج، وإما أن يكون جزءا من وجود المخلوقات، وإما أن يكون عين وجود المخلوقات، وهو يخلق الجزء الكل أم يخلق الشيء نفسه، أم العدم يخلق الوجود، أو يكون بعض الشيء خالقا لجميعه. وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حالا ومحلا، ومن لفظ الاتحاد لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر، وعندهم الوجود واحد. ويقولون: النصارى إنما كفروا لما خصصوا المسيح بأنه هو الله، ولو عمموا لما كفروا. وكذلك يقولون في عباد الأصنام: إنما أخطأوا لما عبدوا بعض المظاهر دون بعض، فلما عبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم، والعارف المحقق عندهم لا يضره عبادة الأصنام، وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم ففيه ما يلزمهم دائما من التناقض، لأنه يقال لهم فمن المخطئ، لكنهم يقولون إن الرب هو المصوب بجميع النقائص الذي يوصف بها المخلوق، ويقولون إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الخالق، ويقولون ما قاله صاحب الفصوص فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفا أو عقلا أو شرعا أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة، وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقض، فإن المعلومة بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك. وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني إنه ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل، ويقولون من أراد التحقيق يعني تحقيقهم فليترك العقل والشرع. وقد قلت لمن خاطبته منهم ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم، وخبرهم أصدق من خبر غيرهم، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع، فيخبرون بمجازات العقول لا بمحالات العقول، ويمتنع أن يكون في أخبار الرسول ما يناقض صريح العقول، ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان سواء كان عقليين أو سمعيين أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا. فكيف بمن ادعى كشفا يناقض صريح الشرع والعقل؟ وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب، لكن تخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج. خذوا بالكم من دولة أنها خطيرة جدا. يقول لكن تخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج. احنا قلنا الأصل عند الفلاسفة انه يسرح بإيه؟ بخياله. فخياله صور له شيء معين هو مش موجود في الواقع فظنه واقع، وبناء على ذلك بنى معتقده وبنى كلامه. يقول وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين وتكون من تلبيسات الشياطين. وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدمون الأولياء على الأنبياء، ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر عن ابن سبعين وغيره، ويجعلون المراتب ثلاثة، يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية ثم طاعة بلا معصية ثم لا طاعة ولا معصية، والشهود الأول هو الصحيح وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي، وأما الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر، كما أن بعض هؤلاء يقول أنا كافر برب يعصى، وهذا يزعم أن المعصية مخالفة للإرادة التي هي المشيئة، والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة، ويقول شعر أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. هيبدأ هنا الشيخ يتكلم عن مسألة عقضية عظيمة، وأرجو الله يبارك فيك يا أخوانا أن تتحملوا، لأن لو أنا أريد أن أخلق أنتهي من الرسالة، ولكن بفضل الله كل ما ذكره الإمام قرأناه عنه في كتبه ونعيه جيدا، ولكن لو بسط مش هنعمل حاجة، فأنا هحاول أتعدل ونستدعى الأمر لتأبين أمور مهمة فنبين. هيبدأ الشيخ إن شاء الله يتكلم عن مسألة من صلب الاعتقاد، وهي الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وعدم وضوح الفرق بينهما يدعى للعبد حتما ولا بد سينحرف عن طريق الله المستقيم. يقول شاعرهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. ده جبري، واخد بالك؟ هو ملوش دخل خاص، قال لك أنا أنت اللي بتختاره مني أنا بعمله، طب أين إرادته وأين مشيئته واختياره؟ قال لك مناش. يقول شيخ الإسلام ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله، كما قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والدين. الديني معناها الشرعي، وكانت هذه المسألة، يعني الشيخ أي مسألة للفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، قد اشتبهت على طائفة من الصوفية فبينها الجنيد رحمه الله له، ومن اتبع الجنيد فيها كان على السداد ومن خالفه ضل، لأنهم تكلموا بأن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته وفي شهود التوحيد، وهذا يسمونه الجمع الأول. فبين لهم الجنيد أنه لا بد من شهود الفرق الثاني، وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه، بتتفرق بالاثنين، ويفرق بين أوليائه وأعدائه، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. هل لكم معايا كده؟ النصوص دي واضحة إن في فرق ولا ما فيش فرق. عارف بقى الصوفية عشان يخرجوا من المأزق ده قال لك: لا، القرآن له ظاهر وله باطن. وضحت؟ فالظاهر انتوا اللي بتقولوا بوه، اما الباطن احنا فاهمين ده لا مفيش فرق. طب الظاهر قال لك: لا، الباطن بيقول مفيش فرق. جه الضلال من هنا واخترعوا مسألة الظاهر والباطن حتى يخرجوا من مثل هذه النصوص الصريحة. ولهذا كان مذهب السلف، سلف الأمة وإمتها، أن الله خالق كل شيء وربه ومالكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا رب غيره، ومع ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، ولا يحب الفساد ولا يرضى العباد الكفر ولا يأمر بالفحشاء، وإن كانت واقعة بمشيئته فهو لا يحبها ولا يرضاها بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم. واضحة دي؟ وأما المرتبة الثالثة أنه لا يشهد طاعة ولا معصية، فإنه يرى أن الوجود واحد، وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله، وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته وغاية العداوة لله، فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء، وقال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هيعملوا إيه في النص ده؟ ها؟ أحسنت، ظاهر وباطن. ولا يتبرأ من الشرك والأوثان فيخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الخليل عليه السلام لقومه المشركين: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وهؤلاء قد صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهبي مثل قصيدة ابن الفرد المسماة نظم السلوك، يقول فيها: لها صلات بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلت، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة، وما كان لي صلى سوائي ولم تكن صلاة الغير في أداء كل ركعة. واخد بالك؟ هذا كلم عن وحدة الوجود، بيصلي لنفسه إلى غير ذلك من الضلال الذي مكتوب. فإنه كان يظن أنه هو الله، فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان يظنه. طيب نرى الآيات ديت: وما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق، بل ذاتي لذاتي صلته إلى رسول إلي رسولا كنت مني مرسلا، وذاتي بآبائي علي استدلا، فإن ادعيت كنت المجيب، وإن أكن منادى أجابت من دعائي ولب، إلى أمثال هذا الكلام. ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول، إمتى بقى؟ لما جه يموت، ولما عاين ملائكة الاحتضار وعلم أنها غيره. واخد بالك؟ عين الحقيقة بقى. هو كان في الدنيا تخيلات يظنها في الواقع، طب وإن كانت في الخارج يظنها كرامات، فلما عند الاحتضار بان له الحق، يستطيع أن يستدرك. هو ده السواد. إن كانت منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت، فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلام. فإنه كان يظن أنه هو الله، فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطل ما كان يظنه. والله تعالى يقول: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فجميع ما في السماوات والأرض يسبح لله، ليس هو الله. ثم قال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويموت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والبطن وهو بكل شيء عليم. وعند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة، أنت أخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. اللهم أمين. ثم قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فذكر أن السماوات والأرض وفي موضع آخر وما بينهما مخلوق مسبح له، وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء. وأما قوله وهو معكم، فلفظ مع لا يقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، فقوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجهدوا معكم فأولئك منكم. ولفظ مع جاءت في القرآن عامة وخاصة، فالعامة في هذه الآية وفي آية المجادلة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، ولهذا قال ابن عباس والضحاك والثوري وابن حنبل: هو معهم بعلمه، أما المعية الخاصة ففي قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكم أسمع وأرى، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان، تناقض الخبر الخاص والخبر العام. ما المعني بالخبر الخاص؟ اللي هي المعية الخاصة، والخبر العام المعية العامة. بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك. وقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض، كما قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره، أنه المعبود في السماوات والأرض. وأجمع سلف الأمة وأئمة على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته، يوصف بما وصف به وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص، ويعلم أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن عباس: الصمد العليم الذي كمل في علمه، العظيم الذي كمل في عظمته، القدير الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، السيد الكامل في سجده. وقال ابن مسعود وغيره: هو الذي لا جوف له، والأحد الذي لا نظير له، فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه، واسمه الأحد يتضمن اتصافه بأنه لا مثل له، وقد بسطنا الكلام عن ذلك في تفسير هذه الصورة وفي كونها تعدل ثلث القرآن. وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية، فإن الله عز وجل له الخلق والأمر، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليك، لا خالق غير ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه. وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله، ونهى عن معصيته ومعصية رسله، أمر بالتوحيد والإخلاص، ونهى عن الإشراك بالله، فأعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأمر سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأخبر أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهو يكره ما نهى عنه، كما قال في سورة سبحان أي الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد نهى عن الشرك وعقوق الوالدين، وأمر بإيتاء ذي القربى الحقوق، ونهى عن التذليل وعن التقتير، وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه، وأن يبسطها كل البسط، ونهى عن قتل النفس بغير الحق، وعن الزنا، وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلى أن قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، والعبد مأمور أن يتوب إلى الله دائما. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعند مسلم أنه قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي السنن عن ابن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، أو قال أكثر من 100 مرة. وقد أمر الله سبحانه أن يختم الأعمال الصالحات بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر 3 ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار. وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكذلك قال في الحج: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بل أنزل سبحانه في آخر الأمر لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهي آخر غزواته: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهي آخر ما نزل القرآن، وقد قيل إن آخر سورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمره تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار. وفي الصحيحين عن عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعي وسجودي: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزدي وجدي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصرت وما أعلنت، لا إله إلا أنت. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي السنن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكي، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعا. فليس لأحد أن يظن استغنائه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فالإنسان ظالم جاهل، وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة. وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعملي، لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، وهذا لا ينافي قوله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة. يبقى عندنا باء المقابلة والمعادلة وباء السببية، فالتي تثبت باء السببية أي يدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أما أنكم تدخلوا الجنة وتنعموا فيها باء المقابلة بما عملتم، هذا ليس المقصود. باء السببية وباء المقابلة. والقرآن أثبت باء السبب، وقول من قال: إذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب، معناه أنه إذا أحب عبدا ألهمه التوبة والاستغفار فلم يصل إلى الذنوب. ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة. بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإن عباده الممدوحون هم المذكورون في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال تعالى رادا عليهم: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون، ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين. ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه بغير هدى من الله. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد المغرب، ونسأل الله عز وجل الإخلاص بالقول والعمل.